أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في المبحث الثاني في الإطناب واقسامه. وقلنا الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، او هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف اوساط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده مثلا، او الى غير ذلك. ويسمى حشوا إن كانت الزيادة في الكلام متعينة لا يفسد بها المعنى. وذكرنا بعد ذلك مثالا على التطويل، واليوم نكمل إن شاء الله. قال والحشو، والحشو يعني الحشو، وهو إذا كانت الزيادة في الكلام متعينة لا يفسد بها المعنى، كقول زهير بن أبي سلمة وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمى. حال الشاهد قبله، ليش؟ لأنه معلوم من قوله أمس، معلوم إيه؟ وكل من الحشو والتطويل معيب في البيان. الحشو والتطويل معيب في البيان، وكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغة. واعلم أن دواعي الإطناب كثيرة، منها تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإيهام، الإيهام عندكم لو الإبهام، الإيهام وإثارة الحمية وغير ذلك. وأنواع الإطناب كثيرة كثيرة، ومنها الحروف الزائدة وتكثير الجمل وإلى غير ذلك. نحو فبما رحمة من الله لنت لهم. وأنواع الإطناب كثيرة، منها ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلوات عام، ها عام، الصلاة الوسطى خاص، فذكر الخاص بعد العام يعد ماذا؟ إطنابا، لكن لفائدة هنا، وفائدته التنبيه على مزية، وهذه المزية هو من أجل ماذا؟ الاجتهاد، الاجتهاد في الصلوات، وذلك لعدم العلم بالصلاة الوسطى. فاختلف العلماء في الصلاة الوسطى، منهم من يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، لأن أكثر الناس يكون نيام، وكثير ممن يخرج الوقت ويصليها قضاء. فباعتبار أن الإنسان في حالة من النوم، في حالة من الخمول، فلا يقوم إلا بصعوبة. ومنهم من يقول لا، هي صلاة العصر، ومنهم من يقول هي صلاة المغرب. على كل حال، قال وفضل في الخاص حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر مغايرا لما قبله. ولهذا خص الصلاة الوسطى وهي العصر بالذكر لزيادة فضلها. ثانيا، ومنها ذكر العام بعد الخاص، من ساعة ذكر الخاص بعد العام، الآن معاكس له، الآن ذكر العام بعد الخاص، كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالخاص هنا المتكلم عدل ووالديه، ثم قال ولمن دخل بيتي مؤمنا، خاص بعد خاص زين، وللمؤمنين والمؤمنات هذا شنو
عام،
وفائدته شمول بقية الأفراد، شمول بقية الأفراد، والاهتمام بالخاص لذكره ثانيا في عنوان عام بعد ذكره أولا في عنوان خاص. فواضح. ثالثا ومنها الإيضاح بعد الإيهام لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على سبيل الإيهام والإجمال، ومرة على سبيل التفصيل والإيضاح، فيزيده ذلك نبلا وشرفا، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أحسنت، تفصيل وإيضاح. وكقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فقوله أن دابر هؤلاء تفسير وتوضيح ذلك الأمر، أي أمر هذا؟ هو دابر هؤلاء المبهم، وفائدته توجيه الذهن إلى معرفته وتفخيم شأن المبين وتمكينه في النفس، فأبهم في كلمة الأمر ثم وضحه بعد ذلك تهويلا لأمر العذاب. ومنها التوشيع، وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليري المعنى في صورتين تخرج فيها من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس، نحو العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. خامسا ومنها التكرير، وهو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لأغراض، الأول التأكيد وتقرير المعنى في النفس، كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وكقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقولون لماذا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا؟ يقول تأكيد، التأكيد ولتقرير المعنى في النفس. الثاني طول، نعم
إنما على أساس صحيح معي على شيخنا لأن ما موجود هناك أصل غير العسر.
طبعا نعم، ما من عسر إلا ومعه يسر، فلتوكيد هذا المعنى كرره مرتين. الثاني طول الفصل لئلا يجيء مبتورا ليس له طلاوة، كقوله تعالى يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكرر رأيت، شوف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي، فرأيت مرتين كررها لطول الفصل، لطول الفصل. ومن هذا قول الشاعر وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم، فالشاعر في ماذا؟ في تكرير إن، شوف وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم، فكرر إن مرتين في أول البيت وفي آخره. وهذا أيضا لطول الفصل، ها؟ لطول الفصل. الثالث قصد الاستيعاب، قصد الاستيعاب، نحو قرأت الكتاب بابا بابا وفهمته كلمة كلمة، بابا بابا للاستيعاب، يقولون قصد يقول أنه قرأه واستوعبه كاملا بابا بابا. الرابع زيادة الترغيب في العفو بقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا زيادة في الترغيب للعفو. الخامس الترغيب في قبول النصح باستمالة المخاطب لقبول الخطاب كقوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ففي تكرير يا قوم تعطيف لقلوبهم. شوف قال وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني بعدين قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا فتكرر يا قوم تعطيف لقلوبهم حتى لا يشكوا في إخلاصه لهم في النصح. السادس التنويه بشأن المخاطب نحو إن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم. هذا التنويه بشأن المخاطب أن المخاطب كريم ابن كريم ومن هو؟ هو يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم. نعم اي نعم إيه؟ السابع الترديد وهو تكرار اللفظ متعلقا بغير ما تعلق به اولا نحو السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة. هذا الترديد لمال السخي من منزله ومكان لسخائه فهو قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة. والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة عكسه تماما. الثامن التلذذ بذكره نحو قول مروان ابن أبي حفصة سقى الله نجدا والسلام على نجدي ويا حبذا نجد على القرب والبعد. فذكر نجد مرتين وذلك للتلذذ بذكرها. التاسع الإرشاد إلى الطريقة المثلى كقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذا إرشاد إلى الطريقة المثلى. ثالثا ومنها الاعتراض لغرض يقصده المتكلم وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ غير دفع الإيهام. ألف قال كالدعاء نحو إني حفظك الله مريضا. شوف إني حفظك الله مريضا يعني أنا مريضا حفظك الله. دفع الإيهام إني حفظك الله مريضا. وكقول عرف ابن محلم الشيباني إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. فهذا أيضا ماذا فيه؟ إيه لكن شنو لدفع الإيهام لدفع الإيهام. والتنبيه لأن هنا فيها شيء من الدعاء أيضا. شوف وبلغتها أي بلغك الله إياها يعني. شوف إن الثمانين وبلغتها قد أحوج سمعي إلى ترجمة. بلغتها يعني بلغك الله إياها، ففيها أيضا دعاء. باء، والتنبيه على فضيلة العلم كقول الآخر: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. فهنا كرر وذلك من أجل ماذا؟ فضيلة العلم. جيم قال: والتنزيه قوله: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فهنا التنزيه، ينزه الله سبحانه وتعالى عن الأولاد والبنات. دال قال: وزيادة التأكيد كقوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أنا عندي هنا خطأ الكتابة. إيه ولوالديك. ها الاستعطاف كقول الشاعر: فخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لرأيت فيه جهنما. استعطاف. والتهويل نحو: إنه لقسم لو تعلمون عظيم. سابعا قال: ومنها الإيغال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كالمبالغة في قول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فقولها كأنه علم واف بالمقصود، لكنها أعقبته بقولها في رأسه نار لزيادة المبالغة. ونحو قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فعندما يقول بغير حساب زيادة مبالغة، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى يعطي بلا حساب ويرزق بلا حساب. ثامنا ومنها التبييل وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها تأكيدا لمنطوق الأولى أو لمفهومها، نحو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهنا تأكيد لمنطوق الأولى. قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إذن فيها تأكيد للحق. ونحو قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. هنا أيضا جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، تأكيد أيضا فيها لمنطوق الأولى، وهم الذين جزيناهم هم الذين كفروا يعني. والتبييض قسمان: قسم يستقل بمعناه لجريانه مجرى المثل، وقسم لا يستقل بمعناه لعدم. فالأول وهو الذي يجري مجرى المثل الجاري مجرى الأمثال لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله كقوله طرفة: كل خليل قد كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلكم أروغ من ثعلب وما أشبه الليلة بالبارحة. هذا مجرى أمثال يعني مجرى أمثال. والثاني: غير الجاري مجرى الأمثال لعدم استغنائه عما قبله ولعدم استقلاله بإفادة المعنى كقول النابغة: لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. فالشطر الثاني مؤكد للأول وليس مستقلا عنه، فلم يجري مجرى المثل. تاسعا ومنها الاحتراس ويقال له التكميل، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم. فالاحتراس يوجد حيثما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه، سواء أوقع الاحتراس في وسط الكلام كقول طرفة بن العبد: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمى. فقوله غير مفسدها للاحتراس، يعني بحيث أنه يسقيها بدون إفساد، أي معنى فقال مفسدها حتى لا يكون هناك تصور أنه يفسد بكثرة السقي. أو وقع الاحتراس في آخره نحو: ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حب الطعام واشتهائهم له، وذلك أبلغ في الكرم. فلفظ على حبه فضلة للاحتراس ولزيادة التحسين في المعنى، لكن في بعض التفاسير على حبه أي على حب الله سبحانه وتعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، يعني على حب الله سبحانه وتعالى يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا هكذا. وكقول إعرابية لرجل: أذل الله كل عدو لك إلا نفسك. فاحتراس هنا ليش؟ لأن النفس أيضا تكون عدو، فإذا قالت له أذل الله كل عدو لك يعني حتى هو أيضا يدخل، لأن النفس تكون عدو لصاحبها أيضا. إيه؟ نعم. فاحتراسا قال إلا نفسك. ومنها التتميم، التتميم وهو زيادة فضلة كمفعول أو حال أو تمييز أو جار مجرور. توجد في المعنى حسنا بحيث لو حذفت صار الكلام مبتذلا، كقول ابن المعتز يصف فرسا: صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل. إذ لو حذف ظالمين لكان الكلام مبتذلا، لا رقة فيه ولا طلاوة، وتوهم أنها بليدة تستحق الضرب. فهنا فهم على أن هذه ليست ماذا بليدة تستحق الضرب، هي سريعة، لكن لما أن ضربت في السياط ظلما زادت في سرعتها. ويستحسن الإطناب في الصلح بين العشائر والمدح والثناء والذم والهجاء والوعظ والإرشاد والخطابة في أمر من الأمور العامة والتهنئة ومنشورات الحكومة إلى الأمة وكتب الولاة إلى الملوك لإخبارهم بما يحدث لديهم من مهام الأمور. وهناك أنواع أخرى من الإطناب، كما تقول: في الشيء المستبعد رأيته بعيني وسمعته بأذني وذقته بفمي. تقول ذلك لتأكيد المعنى وتقريره. وكقوله تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم. السقف وين يكون؟ تحت أو فوق؟ ليش بعد يقولون من فوقهم؟ ليش يقولون فوقهم؟ يقولون من أجل شنو؟ ليش؟ من أجل بيان الإحاطة والشمول، أنه السقف بكامله وقع عليهم، ما وقع جزءا منه، من فوقهم. إيه؟ شوف، فخر عليهم السقف من فوقهم، السقف لا يخر طبعا إلا من فوق، ولكنه دل بقولهم من فوقهم على الإحاطة والشمول، أن كل السقف خر عليهم بأجمعهم. واعلم أن الإطناب أرجح عند بعضهم للإيجاز، وحجته في ذلك أن المنطق إنما هو البيان، والبيان لا يكون إلا بالإشباع، والإشباع لا يقع إلا بالإقناع، وأفضل الكلام أبينه، وأبينه أشده إحاطة بالمعنى، ولا يحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء والإطناب. والمختار أن الحاجة إلى كل من الإطناب والإيجاز ماسة، وكل موضع لا يسد أحده ومكان الآخر فيه، وللذوق السليم القول الفاصل في موطن كل منهم. المبحث الثالث في المساواة. المساواة هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له، بأن تكون الألفاظ على قدر المعاني لا يزيد بعضها على بعض، ولسنا بحاجة إلى الكلام على المساواة، فإنها هي الأصل المقيس عليه والدستور الذي يعتمد عليه. وكقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يعني تجدوا بقدر ما قدمتم، مساو لما قدمتم أمانة. وكقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. شوف، بما كسب رهين، رهين بقدر ما كسب. وكقوله تعالى: من كفر فعليه كفره، مساواة. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فإن اللفظ على قدر المعنى لا ينقص عنه ولا يزيد عليه. وكقول الطرفة بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. من لم أو ما لم؟ من لم، صحيحة هي؟ هذه أمثلة المساواة لا يستغنى الكلام فيها عن لفظ منه، ولو حذف منه شيء لأخل بمعناه. علينا خاتمة تأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.